إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. قرأت علينا في صلاة المغرب آيات مباركات من سورة المؤمنين، فيها العظة وفيها العبرة، ومن جملة ما قرئ علينا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات أطوار الخلق، وإذا علم الإنسان أطوار الخلق وأنه خلق من تراب، ثم بعد ذلك خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، ثم خلقت الذرية من ذلك الماء المهين، وكيف انتقل هذا الخلق من طور إلى طور، علم الإنسان ضعفه، وعلم عظمة ربه سبحانه وتعالى، يعلم أنه عبد ضعيف، ويعلم عظم من خلقه وهو المولى سبحانه وتعالى، فيدعوه ذلك إلى تعظيم ربه وإلى توقيره، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يستفيد الإنسان من ذلك أو يدعو ذلك التأمل في هذه الأطوار، تدعو الإنسان إلى توقير رب العالمين سبحانه وتعالى وإلى تعظيمه عز وجل. ونحن في هذا المقام بمشيئة الله عز وجل نذكر شيئا مما يسره الله سبحانه وتعالى حول ذلك، حول ما يتعلق بتوقير الله سبحانه وتعالى والأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وحسن الخلق مع الخالق عز وجل. فإن كثيرا من الناس لا يعرف من حسن الخلق ومن الأدب والتوقير إلا ما بين الإنسان وبين أخيه المسلم، ما بين المسلم وبين أخيه المسلم، ولا يعرف أن أعظم الخلق هو الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى، وأعظم الأدب هو الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وأعظم التوقير هو التوقير لرب العالمين عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ومن توقير الله عز وجل ومن الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينزه العبد ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الولد ومن الشريك ومن الصاحبة ومن غير ذلك مما لا يليق به. تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ذلك من توقيره ومن تعظيمه. قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. المشرك لم يقدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره، ولم يوقر ربه، ولم يتأدب مع ربه، ولم يعظم ربه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال سبحانه وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ترعى ربهم سبحانه وتعالى وقالوا أن الله عز وجل ناسب الجنيات، فأنجبنا له الملائكة فهن بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. هؤلاء ما وقروا الله عز وجل. من توقير الله عز وجل أن ينزع عن ذلك بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فنفي النقائص عن رب العالمين سبحانه وتعالى من توقير الله ومن تعظيمه التعظيم الواجب، ومن الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فننزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، وهذا داخل في توقير الله وفي الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وخلاف ذلك سوء أدب مع الله عز وجل. وهكذا من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى الصبر على مر القضاء، الصبر على مر القضاء، فلا يتسخط الإنسان على مقادير الله عز وجل. فليس هذا التسخط ما هو من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله يبتلي العباد بأنواع من المصائب والشدائد، ولله في ذلك الحكمة البالغة، وهي خير للمسلم. المصائب النازلة على المسلم خير له، فالتسخط عند نزول المصائب والشدائد ليس هذا من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن الأدب مع الله عز وجل ألا يتسخط الإنسان على ربه كحال كثير من الناس، وهذا دليل على بالغ جهلهم. فإن المصيبة إذا ما نزلت وحلت فقضاء الله بعد نزوله لا يرد. فعلى ما التسخط، فالمتسخط لا يرفع البلاء بتسخطه، وإنما ينال بذلك الإذن. فالمصيبة إذا ما نزلت فالصابر ينال الأجر والمصيبة نازلة قد نزلت عليه، والجاهل يتسخط وينال الإثم والمصيبة نازلة قد نزلت عليه، فتسخط من جهله. فالواجب والصبر على مر القضاء، والصبر على مر القضاء من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا أدب مع الله عز وجل، هكذا من حسن الخلق ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا يذكر الله سبحانه وتعالى بشيء من أسمائه وصفاته في وقت قضاء الحاجة ولا في أماكن قضاء الحاجة. فإن ذكر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواضع مما لا يليق. فمن الأدب مع الله عز وجل ومن حسن الخلق مع الله عز وجل ألا يذكر الله سبحانه وتعالى في تلك الأوقات ولا في تلك الأماكن. وربنا سبحانه وتعالى يقول سبح اسم ربك الأعلى، وسبح بمعنى نزه، ومن تنزيه أسماء الله ما سبق ذكره، فما سبق ذكره يدخل في تنزيه أسماء الله. والمعنى أوسع من ذلك، المعنى أوسع من ذلك، هذا مما يدخل في تنزيه أسماء الله. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول، فلم يرد عليه السلام، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام في أثناء قضاء الحاجة. وفي المسند وعند أبي داود من حديث المهاجر لقنفذ أنه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى توضأ، ثم رد عليه السلام، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وهذا من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن توقير الله، ومن تعظيم الله، ومن حسن الخلق مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وهذا كما قلنا من الأدب والتوقير والتعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا من جملة ما يدخل في هذا الباب، في باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتوقيره، أن الإنسان إذا ذكر ربه يذكر ربه ويدعو، وإذا دعا ربه يدعو ربه بصوت منخفض، لا يرفع صوته بالذكر والدعاء، وخفض الصوت عند الذكر والدعاء من توقير الله ومن الأدب مع الله عز وجل. والإنسان إذا خاطب ملكا من ملوك الدنيا ورفع صوته لعد ذلك من سوء الأدب معه، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى. والله يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك أي سرا بصوت منخفض، وقال في آخرها ودون الجهر من القول أي لا ترفع صوتك. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد حللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال لنا النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. فهذا من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا من جملة الأدب مع الله عز وجل ومن توقيره وتعظيمه ومن حسن الخلق مع رب العالمين سبحانه وتعالى سلام الله ألا يضاف إليه الشر. وإن كان الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، لكن لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى الشر. جاء في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح في آخره أنه مما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فلا يضاف الشر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من الأدب مع الله عز وجل. وتأملوا في الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعواته المباركات وفي نصيحته لقومه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنه عدو لي إلى رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، أضاف الخلق إلى الله، والذي هو يطعمني ويسقين، أضاف الإطعام والسقي إلى الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، أضاف المرض إلى نفسه، وإذا مرضت ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين. وهذا من حسن الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، من حسن أدبه مع ربه سبحانه وتعالى. وتأملوا أيضا في دعاء أيوب عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ولم يضف ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يضف ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا تأملوا في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام حين أن خرق السفينة، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أضاف الأمر إليه، عيب السفينة وهو خرقها أضاف ذلك إليه. ولما وصل إلى قضية الغلامين قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أضاف ذلك إلى الله، من إضافة الخير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما العيب، عيب السفينة، فأضاف ذلك إلى نفسه فأردت أن أعيبها. وهذا من الخلق والأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وتأملوا في قول المؤمنين من الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أضاف الرشد إلى الله عز وجل، إرادة الرشد إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الشر فما أضافوه إلى ربهم سبحانه وتعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا من حسن الخلق مع رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يضاف إليه الخير ولا يضاف إليه الشر، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. هكذا كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في استفتاحه. فهذا مما يدخل في الأدب مع الله عز وجل وفي توقيره وتعظيمه. ومما يدخل في الأدب مع الله عز وجل وفي تعظيمه وتوقيره المسارع إلى طاعته والمسابقة إلى امتثال أمره وإلى اجتناب نهيه، فهذا من توقير الله ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالذي يعصي ربه سبحانه وتعالى فبقدر معصيته ينقص توقيره لربه عز وجل وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى. والواجب المبادرة إلى طاعة الله، والمبادرة إلى اجتناب معصيته، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يتقدم الإنسان بين يدي الله وبين يدي رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يتخير في أمر الله، إن شاء فعل وإن شاء ترك، بل يبادر إلى الامتثال والاستقامة مع أمر الله سبحانه وتعالى. والله يحكم لا معقب لحكمه، حكم الله سبحانه وتعالى نافذ، الحكم الشرعي نافذ لا مرد له، والحكم الشرعي أيضا لا يتعقبه الإنسان بالرد والإبطال، وإنما يستسلم الإنسان لحكم الله عز وجل وينقاد لأمره ويبتعد عن معصيته، وهذا من توقير الله سبحانه وتعالى ومن توقير الله عز وجل ومن الأدب مع الله أن يراقب الإنسان ربه في السر والعلن، يراقب ربه في السر والعلن ولا يجعل ربه أهون الناظرين إليه، بحيث أنه يراقب الخلق فلا يعصي ربه عند نظر الخلق إليه، فإذا ما خلا بربه جاهر ربه بأنواع الذنوب والمعاصي، هذا من سوء الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يصير الإنسان يراقب الخلق أعظم من مراقبته للخالق سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أين تعظيم الله عز وجل وأين الأدب مع الله وأين توقير الله سبحانه وتعالى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، السر يعلمه وما هو أخفى من ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الكل مستوي. سواء منكم من جهر بالقول ومن أسر به، الجهر والإسرار عند الله سواء. وهكذا من كان مستخفيا في منزله في الظلام ومن كان في ضوء النهار، فإن الله عز وجل يبصر ذاك كما يبصر ذاك، والأب مستوى في بصر الله عز وجل. من كان في الظلمات وفي منزله مستخف في منزله وفي الظلمات، ومن كان خارج منزله في الأرض المنكشفة في وضح النهار، الله عز وجل يبصر هذا كما يبصر هذا على حد سواء. سواء منكم من جهر بالقول ومن هو مستخف، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا يخفى على الله شيء. فلا يراقب الإنسان الخلق فيترك الذنوب والمعاصي عندهم، وإذا ما خلا بربه جاهره بأنواع الذنوب والمعاصي، فليس هذا من توقير الله وليس هذا من تعظيم الله، ولا هو من الخلق الحسن مع رب العالمين سبحانه وتعالى أن تجعل ربك أهون الناظرين إليه. وعند ابن ماجه من حيث ثوبان قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا، لعلنا أن نكون منهم ونحن لا ندري. قال: ما أنا إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، غير أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيجعل الله سبحانه وتعالى تلك الحسنات البيضاء أمثال جبال تهامة، يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. فمن توقير الله ومن تعظيمه ومن الأدب مع الله عز وجل أن يراقب العبد ربه في السر وفي العلن. وهكذا من توقير الله سبحانه وتعالى ومن تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا ما دخل في صلاته فلا يتنخع، لا يتفل ولا يتنخم أمام وجهه، لا يفعل ذلك، فإن هذا خلاف الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة. فليس هذا من الأدب مع الله عز وجل، بل الأدب مع الله عز وجل الابتعاد عن ذلك. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يقومون، ما بال رجال يقومون يستقبلون ربهم فيتنخعون أمامهم، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا أراد أحدكم أن يتنخع فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليفعل هكذا. قال القاسم أحد رواة الحديث، أو فسر ذلك القاسم بفعله: فتفل في ثوبه ثم دلك بعضه ببعض. الشيء من ذلك أن الإنسان لا يحب أن يفعل به هذا، أن يستقبل ثم يتنخع في وجهه، فالإنسان لا يحب أن يفعل به ذلك. فليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يتنخع الإنسان إلى جهة القبلة، فإن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. فالتنخع في هذا الموضع ليس من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فيتأدب الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، ويراقب الإنسان ربه ويحسن خلقه مع ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، ويتعلم الآداب الحسنة مع ربه أعظم من تعلمه الآداب الحسنة مع الخلق، فإن التخلق مع رب العالمين سبحانه وتعالى من كمال الإيمان، منه ما لا يصح الإيمان إلا به، ومنه ما هو من الأمور الواجبة، ومنه ما هو دون ذلك، والأمر على مراتب. وهكذا أيضا من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى ومن حسن الخلق مع رب العالمين أن الإنسان إذا قام في صلاته لا يكثر من الالتفات، لا يكثر من الالتفات، فليس هذا من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. والإنسان إذا ما تكلم مع أخيه المسلم وصار يلتفت يمنة ويسرة لعد ذلك من سوء خلقه، أن يتكلم ويلتفت يمنة ويسرة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ والعبد في صلاته يتكلم مع ربه سبحانه وتعالى، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل. فهناك محادثة وخطاب، وإن كان العبد لا يسمع خطاب الله عز وجل لكنه يؤمن به كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فليس من الأدب أن يلتفت الإنسان في صلاته. وفي حديث الحارث الأشعري الذي جاء في المسلم عند الترمذي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإذا ما التفت الإنسان عن ربه أعرض الله عنه. أعرض الله عنه بسبب إعراضه عن ربه سبحانه وتعالى بوجهه. فمن حسن الخلق مع الله عز وجل ما ذكرناه، يتأدب الإنسان بهذا الأدب مع ربه سبحانه وتعالى، وهي دقائق معدودة، الصلاة من أولها إلى آخرها دقائق معدودة، يصب الإنسان نفسه فيها ويتأدب مع ربه سبحانه وتعالى، والصلاة لو تأمل الإنسان فيها وجدها تدعو إلى الآداب مع رب العالمين. لو تأمل الإنسان في الصلاة وجد أن الصلاة تدعو إلى الآداب مع رب العالمين، فإن العبد يأخذ زينته عند مجيئه إلى الصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا من أدب، من أدب مع الله، من توقيره ومن تعظيمه. وهكذا يأتي في الموعد الذي حدده الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا. والإنسان إذا كان عنده موعد مع ملك من الملوك فجاء قبل الموعد أو بعد الموعد لعد هذا من سوء الأدب. فمجيء العبد إلى الصلاة في الموعد المحدد من الأدب مع الله عز وجل، ويأتي متوضئا والوضوء فيه طهارة للظاهر والباطن، يأتي وقد طهر ظاهره وباطنه وجمل ظاهره باللباس الحسن، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وإذا ما دخل في صلاته دخلها بالتكبير الله أكبر، يذكر نفسه بعظم الله عز وجل وأنه أكبر من كل شيء، فكيف يلتفت إلى الدنيا الحقيرة وإلى شهواتها والله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء؟ فهذا يدعو إلى الخشوع في الصلاة والإقبال على ربه، فإنه إذا ما التفت إلى الحقير ناقض ذلك، ناقض ما قال في استفتاحه للصلاة من قوله الله أكبر، ويكرر هذا الذكر في كل انتقال من انتقالات الصلاة إلا عند الرفع من الركوع، يذكر نفسه حتى لا يصرف ذهنه من الأكبر إلى الدنيا الحقيرة. وكل هذا من الأدب مع الله عز وجل، وفيها من الذل وفيها من الخشوع لرب العالمين سبحانه وتعالى الشيء الكثير. فكل هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومن توقير الله. وهكذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا ما صعد في إذا كان في سيره وصعد في الأماكن المرتفعة كبر الله، وإذا ما انخفض في الوديان سبح الله. فإن الإنسان إذا ما ارتفع يتذكر أن هنالك ما هو أكبر من ذلك وأعظم، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا ما انخفض نزه ربه وسبح نفسه وسبح ربه عن الانخفاض والنزول، عن انخفاض والسفل، عن انخفاض والسفل. أما النزول فلله نزول يليق به سبحانه وتعالى. وقد جاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا أو نزلنا سبحنا. وهكذا الإنسان في الصلاة إذا ما ركع حصل له شيء من الانخفاض فيسبح ربه سبحانه وتعالى، وإذا ما سجد يحصل له انخفاض أشد من ذلك لرب العالمين سبحانه وتعالى فيسبح ربه سبحانه وتعالى سبحان ربي الأعلى، يثبت العلو لله عز وجل وينزهه من السفل. وهذا من توقير الله ومن تعظيم ومن الأدب مع الله عز وجل ومن حسن الخلق مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الباب باب واسع فيما يتعلق بالأدب مع الله عز وجل، باب واسع من أبواب الشريعة. فالواجب على العبد أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وأن يتخلق مع ربه بالأخلاق الحسنة في كل شيء. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.